يتصدق على مسكين أو ما أشبه ذلك ويدع الواجب لأهله، يتصدق على مسكين أو نحوه ويدع الواجب لنفسه في قضاء الدين مثلا، تجده مدينا يطالبه صاحب الدين بدينه وهو لا يوفي ويذهب يتصدق على المساكين، وربما يذهب للعمرة أو لحج التطوع وما أشبه ذلك ويدع الواجب، وهذا خلاف الشرع وخلاف الحكمة، فهو سفه في العقل وضلال في الشرع. والواجب أن تبدأ بالواجب، الواجب الذي هو محتم عليك أن تبدأ به، ثم بعد ذلك بما أردت من التطوع، بشرط أن لا تكون مسرفا ولا مقترا فتخرج عن سبيل الاعتدال، كقول الله تعالى في وصف عباد الرحمن: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، يعني لا اقتار ولا إسراف بل قوام، ولم يقل بين ذلك فقط، بين ذلك قواما. قد يكون الأفضل أن تزيد أو أن تنقص أو بين ذلك بالوسط. على كل حال، هذه الأحاديث كلها تدل على أنه يجب على الإنسان أن ينفق على من عليه نفقته، وأن إنفاقه على من عليه نفقته أفضل من الإنفاق على الغير. وفي هذه الأحاديث أيضا التهديد والوعيد على من ضيع عمن يملك قوته، وهو شامل للإنسان وغير الإنسان. فالإنسان يملك الأرقة مثلا، ويملك المواشي من إبل أو بقر أو غنم، فهو آثم إذا ضيع من يلزمه قوته من آدميين أو غير آدميين. كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. واللفظ الثاني في غير مسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وفي هذا دليل على وجوب رعاية من ألزمك الله بالإنفاق عليه، وأنه لا يحل لك التقصير في شيء. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد. قال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى أنزل عليك: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله تعالى، أرجو برها وذخرها عند الله تعالى. فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ ذاك مال رابح، ذاك مال رابح. وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله؟ فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. متفق عليه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإنفاق مما يحب ومن الطيب. لما ذكر رحمه الله وجوب الإنفاق على الزوجة وعلى الأقارب، ذكر أنه ينبغي للإنسان أن يكون ذا همة عالية وأن ينفق من أطيب ماله ومما يحب من مال. وهناك فرق بين الأطيب وبين الذي يحب. الغالب أن الإنسان لا يحب إلا أطيب ماله، لكن أحيانا يتعلق قلبه بشيء من ماله وليس أطيب ماله، فإذا أنفق من الطيب الذي هو محبوب لعامة الناس ومما يحبه هو بنفسه وإن لم يكن من الطيب، كان ذلك دليلا على أنه صادق فيما عامل الله به. ولهذا سميت الصدقة صدقة لدلالتها على صدق باذلها. فالإنسان ينبغي له أن ينفق من الطيب من أطايب ماله، وينبغي له أن ينفق ما يحب حتى يصدق في تقديم ما يحبه الله عز وجل على ما تهواه نفسه. ثم استدل المؤلف رحمه الله بآيتين من كتاب الله، فقال: وقول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. البر يعني الخير الكثير، ومنه سمي البر للخلاء الواسع. فالبر هو الخير الكثير، يعني لن تنال الخير الكثير ولن تنال رتبة الأبرار حتى تنفق مما تحب. والمال كله محبوب، لكن بعضه أشد محبة من بعض. فإذا أنفقت مما تحب كان ذلك دليلا على أنك صادق، ثم نلت بذلك مرتبة الأبرار. وقال تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. الخبيث من كل شيء بحسبه. فالخبيث من المال يطلق على الردي، ويطلق على الكسب الردي، ويطلق على الحرام. فمن إطلاقه على الردي قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. هذا بقية الآية التي أولها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. والخارج من الأرض منه الطيب ومنه الردي. قال: ولا تيمموا الخبيث، أي لا تقصدوا الخبيث وهو الردي تنفقون منه، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يعني لو كان الحق لكم ما أخذتم الردي إلا على إغماض وعلى كرب، فكيف ترضون لغيركم أن تعطوه الردي وأنتم تأبون أن تأخذوه؟ وهذا من باب الاستدلال على الإنسان بما يقر به ويعترف به، أنه لا يرضى أن يأخذ الردي بدلا عن الطيب، فكيف يرضى أن يعطي الردي بدلا عن الطيب؟ فالخبيث هنا بمعنى الردي، خبيث بمعنى الردي. ومن ذلك أيضا تسمية النبي صلى الله عليه وآله وسلم البصل والكراث، الشجرة الخبيثة، لأنها رديئة منتنة كريهة، حتى أن الإنسان إذا أكل منها وبقيت رائحتها في فمه فإنه يحرم عليه أن يدخل المسجد، لا للصلاة ولا لغير الصلاة، لأن المسجد معمور بالملائكة، فإذا دخل المسجد آذى الملائكة. الملائكة طيبون، والطيبون للطيبات، تكره الخبائث من الأعمال والأعيان. فإذا دخلت المسجد وأنت ذو رائحة كريهة آذيت الملائكة. وكان الرجل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دخل المسجد وقد أكل كراثا أو بصلا طردوه طردا إلى البقيع. البقية تعرفون المسافة بينه وبين المسجد النبوي بعيدة، يطرد إلى البقية لا يقرب المسجد. ونأسف أن بعض الناس نسأل الله لنا ولهم الهداية والعصمة يشرب الدخان أو الشيشة ويأتي إلى المسجد ورائحة الدخان والشيشة في فمه أو على ثيابه، مع أن هذه رائحة كريهة كل نكرهها، حتى أن بعض الناس ما يستطيع يصلي جنبها مثل هؤلاء. وهؤلاء يحرم عليهم أن يدخلوا المسجد والروائح الكريهة فيه. وكذلك من به إصنان، إصنان رائحة كريهة تفوح من إبطيه أو تفوح من أذنيه أو تفوح من رأسه وتؤذي، فإنه لا يجوز أن يصلي ما دامت الرائحة المؤذية فيه، لا يجوز أن يدخل المسجد بل يبتعد. والحمد لله هذه من المصائب والبلاو، إذا ابتلي بمثل هذا لا يقول أنا كيف أحرم نفسي المسجد، قل هذا من الله عز وجل، احرم نفسك المسجد ولا تؤذي الناس والملائكة، وحاول بقدر ما تستطيع أن تتخلص من هذه الرائحة، إما بالتنظف التام أو بأن تضع روائح طيبة تغطي الرائحة الكريهة. هذا يمكن أن تعالج بأن يستعمل الإنسان روائح طيبة تغطي الرائحة الكريهة، ويكون الذي يشم ما يشم إلا الرائحة الطيبة. ومن إطلاق الخبيث على الكسب الردي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كسب الحجام خبيث، الحجام الذي يخرج الدم بالحجامة هذا كسبه خبيث، يعني ردي. وليس المراد أنه حرام، قال ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه: لو كان كسب الحجام حراما ما أعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجرته، فقد احتجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأعطى الحجام أجره، ولو كانت حراما ما أعطاه، لأن الرسول لا يقر على الحرام ولا يعين على الحرام. لكن هذا من باب أنه كسب رديء دني ينبغي الإنسان أن يتنزه عنه، وأن يحجم الناس إذا احتاجوا إلى حجامته تبرعا وتطوعا. ومن إطلاق الخبيث على المحرم قوله صلى الله عليه قوله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يعني يحرم عليهم الخبائث وهي ضد الطيبات، مثل الميتة، لحم الخنزير، المنخنقة، الخمر وما أشبه ذلك. ومعنى الآية أنه لا يحرم إلا الخبائث، وليس معناها أن كل خبيث يحرمه، لأنكم عرفتم الآن أن الخبث يطلق على أوصاف متعددة، لكن المعنى أنه لا يحرم إلا الخبائث عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن الله عز وجل نهى أن يقصد الإنسان الرديء من ماله فيتصدق به، وحث على أن ينفق مما يحب ومما هو خير. ثم ذكر المؤلف حديث أبي طلحة زوج أم أنس رضي الله عنه. أبو طلحة أكثر الأنصار حقلا، يعني أكثرهم مزارع، وكان له بستان فيه ماء طيب مستقبل المسجد، أي مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني أن المسجد في قبلة، في قبلة هذا البستان، وكان فيه ماء طيب عذب يأتيه النبي عليه الصلاة والسلام ويشرب منه. فلما نزل قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، بادر رضي الله عنه وسابق وسار وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إن الله تعالى أنزل قوله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحة، يعني البستان هذا اسمه بيرحة، وإني أضعها يعني بين يديك صدقة إلى الله ورسوله، يعني تصريفها إلى الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم متعجبا: بخن بخن، كلمة تعجب، يعني ما أعظم هذه الهمة وما أعلاها، ذاك مال الرابح، ذاك مال الرابح. وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا المال الرابح. كم الحسنة؟ إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. لو باع بستانه الذي يسوى 10,000 أو 20,000 قالوا ربح، هذا ربح كبير، النصف ربح عظيم. لكن هذا يربح 100,000 إلى 7,000 إلى أضعاف كثيرة، إلى أضعاف كثيرة. الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. صدق النبي عليه الصلاة والسلام: ذاك مال الرابح، ذاك مال الرابح. أرى أن تجعلها في الأقربين، أرى أن تجعلها في الأقربين أقرب. ففعل رضي الله عنه، قسمها في أقاربه وبني عمه. وسيأتي إن شاء الله الكلام على بعض ما يستفاد من هذا الحديث، لكن تعجبوا كيف كان مبادرة الصحابة رضي الله عنهم ومسارعتهم إلى الخير. وكان ابن عمر إذا أعجبه شيء في ماله تصدق به، إذا أعجبه شيء وتعلق في نفسه تصدق به. لماذا؟ لأجل أن يربح، يربح، يلقاه أمامه. لكن ما تتمسك به فهو إما زائل عنك، وإما أن تزول عنه أنت، ولا بد من أحد غير، إما أن يتلف أو تتلف أنت. لكن الذي تقدمه هو الذي يبقى. أسأل الله أن يعيننا وإياكم على أنفسنا، ويعيدنا من البخل والشح. الحقيقة أن مالك الحقيقي هو ما تقدمه. ذبح آل النبي صلى الله عليه وسلم شاة وتصدقوا منها، فقدم النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: إننا تصدق يعني أكلناها إلا كتفها تصدقنا. قال: أبقيتم كتفها، يعني معنى الحديث لا يحضرون اللفظ، لكن معناه أن ما أكلتم هو الذي تلف عليكم، وما تصدقتم به فهو الذي بقي لكم. فالحاصل أن الصحابة وذوي الهمم العالية هم الذين يعرفون قدر الدنيا وقدر المال، وأن ما قدموه هو الباقي، وما أبقوه هو الفاني. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من البخل والشح والجبن والكسل، والحمد لله رب العالمين.
اللهم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جاء أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى أنزل عليك: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله تعالى، أرجو برها وذخرها عند الله تعالى. فضعها يا رسول الله حيث أمرت الله، فضعها يا رسول الله حيث أرات الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخل ذاك مال الرابح، ذاك مال الرابح. وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة رضي الله عنه: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. متفق عليه. باب وجوب أمر أهله وأولاده المميزين. قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ارمي بها، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة. متفق عليه. وفي رواية: أنا لا تحل لنا الصدقة.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام على حديث أبي طلحة رضي الله عنه، ثم قال المؤلف: باب وجوب أمر أهله بالصلاة إذا كانوا وأولاده إذا كانوا مميزين. وجه المناسبة أن المؤلف رحمه الله لما ذكر ما يجب للأهل من غذاء الجسم ذكر لهم ما يجب من غذاء الروح على أبيهم ومن له ولاية عليهم. وأولى ما يؤمر به وأوجب وأفضل هي الصلاة، كما قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فأمره أن يأمر أهله بالصلاة. والأهل كل من في البيت من زوجة وبنت وعمة وخالة وأم، كل اللي في البيت أهل. أمره أن يأمرهم بالصلاة وأمرهم أن يصطبر عليها، يعني يحد نفسه على الصبر. ولهذا جاءت التاء التي فيها زيادة البنية وفيها زيادة المعنى اصطبر، لأن أصلها اصطبر عليها. وذكر الله عن إسماعيل أبي محمد عليه الصلاة والسلام إذ أنه أحد أجداده أنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فالإنسان مسؤول عن أهله، مسؤول عن تربيتهم حتى ولو كانوا صغارا إذا كانوا مميزين. أما غير المميز فإنه يؤمر بما يتحمله عقله. ثم ذكر حديث الحسن من علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أنه أخذ تمرة من الصدقة فجعلها في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، يعني أنها لا تصلح لك. ثم أمره أن يخرجها من فيه وقال: إننا لا تحل لنا الصدقة. فالصدقة لا تحل لآل محمد، وذلك لأنهم أشرف الناس، والصدقات الزكوات أوساخ الناس، ولا يتناسب لأشرف الناس أن يأخذوا أوساخ الناس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة، إنما هي أوساخ الناس. ففي هذا دليل على أن الإنسان يجب عليه أن يؤدب أولاده عن فعل المحرم كما يجب عليه أن يؤدبهم على فعل الواجب. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك، فما زالت تلك طعمتي بعد. متفق عليه.
فيما نقله عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه، وكان ربيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه ابن زوجته أم سلمة رضي الله عنها، أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في طعام يأكل، فجعلت يده تطيش في الصحفة، يعني تذهب يمينا وشمالا، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فهذه ثلاثة آداب علمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الغلام. أولا قال: سم الله، وهذا عند الأكل، عند ابتداء الأكل يجب أن يقول الإنسان بسم الله، ولا يحل له أن يتركها، لأنه إذا تركها شاركه الشيطان في أكله، أعدى عدو له يشاركه في الأكل إذا لم يقل بسم الله. ولو زاد الرحمن الرحيم فلا بأس، لأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام سم الله يعني اذكر اسم الله. والتسمية الكاملة هي أن يقول الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم كما ابتدأ الله بها كتابه، وكما أرسل بها سليمان عليه الصلاة والسلام: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فإن اقتصرت على قول بسم الله فلا حرج، وإن زدت الرحمن الرحيم فلا حرج، الأمر في هذا واسع. وأما التسمية على الذبيحة فهي شرط من شروط التذكية، إذا لم تسم على الذبيحة فهي حرام، ميتة، كأنما ماتت بغير ذبح. ولكن العلماء يقولون لا ينبغي أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لأنه الآن يريد أن يذبحها، فالفعل ينافي القول بالنسبة لهذه الذبيحة، لأنها ستذبح. هكذا علل بعض العلماء، ولكن لو قالها أيضا فلا حرج. يا غلام، سم الله وكل بيمينك، وهذا أمر على سبيل الوجوب، فيجب على الإنسان أن يأكل بيمينه وأن يشرب بيمينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الإنسان بشماله أو أن يشرب بشماله، وقال إن الشيطان يفعل هذا، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وقد نهينا عن اتباع خطوات الشيطان، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولهذا كان القول الراجح وجوب الأكل باليمين ووجوب الأكل باليمين والشرب باليمين، وجوب الأكل باليمين ووجوب الشرب باليمين، وأن الأكل بالشمال أو الشرب بالشمال حرام. ثم إن الأكل بالشمال والشرب بالشمال مع كونه من هدي الشيطان فهو أيضا من هدي الكفار، لأن الكفار يأكلون بشمائلهم ويشربون بشمائلهم. يقول بعض الناس: إذا كان على الأكل وأراد أن يشرب يمسك الكأس باليسار ويشرب، يقول أخشى أن تتلوث الكأس إذا شربت باليمين، فنقول ولتتلوث، إذا تلوثت فإنما تلوثت بطعام لم تتلوث ببول ولا غائط، تلوثت بطعام ثم تغسل. وأمسك الكأس من الأسفل بين إبهامك والسبابة، اجعلها كالحلقة ولا يتلوث منه إلا شيء يسير، ولا عذر لأحد بالشرب بالشمال من أجل هذا، لأن المسألة على سبيل التحريم، والحرام لا يجوز إلا عند الضرورة. الضرورة مثل أن تكون اليد اليمنى شلة لا يمكن أن يرفعها إلى فيه، هذا ضرورة، أو مكسورة لا يمكن أن يرفعها إلى فيه، فهذا ضرورة، أو تكون متجرحة لا يمكن أن يأكل بها أو يشرب. المهم إذا كان ضرورة فلا بأس باليسار، وإلا فلا يحل أن يشرب باليسار ولا أن يأكل باليسار. الأدب الثالث قال: وكل مما يليك، يعني لا تأكل من حافة غيرك، كل من الذي يليك، لأنك إذا اعتديت على حافة غيرك فهذا سوء أدب، فكل من الذي يليك، إلا إذا كان الطعام أنواعا، مثل أن يكون فيه لحم في غير الذي يليك فلا بأس أن تأكل، أو يكون فيه قرع أو ما أشبه ذلك مما يقصد فلا بأس أن تأكل من الذي لا يليك، لأن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أكلت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكان يتتبع الدب القرع، يتتبع يعني لقطة من على الصحفة ليأكله، هذا لا بأس به. وفي هذا الحديث من الفوائد أنه ينبغي للإنسان أن يؤدب أولاده على كيفية الأكل والشرب، وعلى ما ينبغي أن يقول في الأكل والشرب، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بربيبه. وفي هذا حسن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعليمه، لأنه لم يزجر هذا الغلام حين جعلت يده تطيش في الصحفة، ولكن علمه برفق، قال: يا غلام، ناداه برفق: يا غلام، سم الله وكل بيمينه. وليعلم أن تعليم الصغار لمثل هذه الآداب لا ينسى، يعني أن الطفل لا ينسى إذا علمته وهو صغير، لكن إذا كبر ربما ينسى إذا علمته، ويصعب عليك، وأيضا ربما يتمرد عليك بعض الشيء إذا كبر، لكن ما دام صغيرا وعلمته يكون أقبل. ومن اتقى الله في أولاده اتقوا الله فيه، ومن ضيع حق أولاده ضيعوا حقه إذا احتاج إليهم، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. حديث حسن رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا الصبي الصلاة 7 سنين، واضربوه عليها 10 سنين. حديث حسن رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. ولفظ أبي داود: مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين. وهو حديث حسن له شاهد من حديث سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه. وهذا من حقوق الأولاد على آبائهم أن يأمروهم بالصلاة إذا بلغوا 7 سنوات، وأن يضربوهم عليها أي على التفريط فيها وإضاعتها إذا بلغوا 10 سنوات، ولكن بشرط أن يكون ذوي عقل. فإن بلغوا 7 سنين وهم لا يعقلون، يعني فيهم جنون، أو 10 سنين، فإنهم لا يؤمرون بشيء ولا يضربون على شيء، لكن يمنعون من الإفساد سواء في البيت أو خارج. وقوله يضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، المراد الضرب الذي يحصل به التأديب بلا ضرر، فلا يجوز أن يضربهم ضربا مبرحا، ولا يجوز أن يضربهم ضربا مكررا لا حاجة إليه، بل إذا احتاج إليه بحيث لا يقوم بالصلاة إلا بالضرب فإنه يضربه ضربا غير مبرح، ضربا معتادا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أمر بضربهم لا لإيلائهم ولكن لتأديبهم وتقويمهم. وفي هذا الحديث إشارة إلى أن ما ذهب إليه بعض المتأخرين ممن يدعون أنهم أصحاب تربية من أن أبا الصغار لا يضربون في المدارس إذا أهملوا، في هذا الحديث دليل على الرد عليه وعلى بطلان فكرته وأنها باطلة، لأن الصغر ينفع الكلام في الغالب والضرب ينفعه أكثر، فلو أنهم تركوا بدون ضرب لضيعوا الواجب عليه وفرطوا في الدروس وأهملوا، فلا بد من ضربهم ليعتادوا النظام ويقوموا بما ينبغي أن يقوموا به، وإلا لصارت المسألة فورا. إلا أنه كما قلنا لا بد أن يكون الضرب للتأديب لا للإيلام والإيجاع، فيضرب ضربا يليق بحاله، ضرب غير مبرر، لا يفعل كما يفعل بعض المعلمين في الزمن السابق يضرب الضرب العظيم الموجع، ولا يهمل كما يدعي هؤلاء المربون الذين هم من أبعد الناس عن التربية لا يقال لهم شيء، لأن الصبي لا يمتثل ولا يعرف، لكن الضرب يؤدي. والله ما أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب حق الجار والوصية به. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. رواه مسلم. وفي رواية له عن أبي ذر قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. متفق عليه. وعن هريرة عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو ترس نشاء. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب حق الجار والوصية به. الجار هو الملاصق لك في بيتك والقريب من ذلك. وقد وردت بعض الآثار بما يدل على أن الجار 40 دارا من كل جانب. ولا شك أن الملاصق للبيت لا شك أنه جار. وأما ما وراء ذلك فإن صح الخبر بذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالحق ما جاءت به، وإلا فإنه يرجع في ذلك إلى العرف، فما عده الناس جوارا فهو جوار. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الآية، آية النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إلى قوله تعالى: وذي القربى والجار الجنب. الجار ذو القربى يعني الجار القريب، والجار الجنب يعني الجار البعيد الأجنبي منك. قال أهل العلم: والجيران ثلاث: جار قريب مسلم فله حق الجوار والقرابة والإسلام، وجار مسلم غير قريب فله حق الجوار والإسلام، وجار كافر فله حق الجوار وإن كان قريبا فله حق القرابة أيضا. فهؤلاء الجيران لهم حقوق، حقوق واجبة وحقوق يجب تركها. ثم ذكر المؤلف ثلاثة أحاديث، بل أربعة أحاديث أو خمسة، عن ابن عمر وعن أبي ذر وعن أبي هريرة. أما حديث ابن عمر ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي سينزل الوحي بتوريثه. وليس المعنى أن جبريل يشرع أو يشرع توريثه، لأن جبريل ليس له حق في ذلك، لكن المعنى أنه سينزل الوحي الذي يأتي به جبريل بتوريث الجار، وذلك من شدة إيصاء جبريل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما حديث أبي ذر ففيه أن الإنسان ينبغي له إذا وسع الله عليه برزق أن يصيب منه جاره بعض الشيء بالمعروف، حيث قال عليه الصلاة والسلام: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وأتعاهد جيرانك. أكثر ماءها يعني زدها في الماء لتكثر وتوزع على جيرانك منها. والمرقة عادة تكون من اللحم أو من غيره مما يقتدم به. وهكذا أيضا إذا كان عندك طعام غير المرق أو شراب كفضل اللبن مثلا، فضل الرطب وما أشبهه، ينبغي لك أن تعاهد جيرانك به لأن لهم حقا عليه. وأما حديث أبي هريرة ففيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم ثلاث مرات، فقال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من يجاره بوائقه، يعني غدره وخيانته وظلمة وعدوانة. فالذي لا يأمن جاره من ذلك ليس بمؤمن، وإذا كان يفعل ذلك ويوقعه فعلا فهو أشد. وفي هذا دليل على تحريم العدوان على الجار، سواء كان ذلك بالقول أو بالفعل. أما في القول فأن يسمع منه ما يزعجه ويقلقه، كالذين يفتحون أو التلفزيون أو غيرهما مما يسمع فيزعج الجيران، فإن هذا لا يحل له. حتى فتحوا على كتاب الله وهو مما يزعج الجيران بصوته فإنه معتد عليه ولا يحل له أن يفعل ذلك. وأن فيكون في إلقاء الكناسة يتصدق على مسكين أو ما أشبه ذلك ويدع الواجب لأهله، يتصدق على مسكين أو نحوه ويدع الواجب لنفسه في قضاء الدين مثلا، تجده مدينا يطالب صاحب الدين بدينه وهو لا يوفي ويذهب يتصدق على المساكين، وربما يذهب للعمرة أو لحج التطوع وما أشبه ذلك ويدع الواجب، وهذا خلاف الشرع وخلاف الحكمة، فهو سفه في العقل وضلال في الشرع. والواجب أن تبدأ بالواجب، الواجب الذي هو محتم عليك أن تبدأ به، ثم بعد ذلك بما أردت من التطوع، بشرط أن لا تكون مسرفا ولا مقترا فتخرج عن سبيل الاعتدال، كقول الله تعالى في وصف عباد الرحمن: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، يعني لا إقتار ولا إسراف بل قوام. ولم يقل بين ذلك فقط، بين ذلك قواما، قد يكون الأفضل أن تزيد أو أن تنقص أو بين ذلك بالوسط. على كل حال هذه الأحاديث كلها تدل على أنه يجب على الإنسان أن ينفق على من عليه نفقته، وأن إنفاقه على من عليه نفقته أفضل من الإنفاق على الغير. وفي هذه الأحاديث أيضا التهديد والوعيد على من ضيع عمن يملك قوته، وهو شامل للإنسان وغير الإنسان. فالإنسان يملك الأرقة مثلا، ويملك المواشي من إبل أو بقر أو غنم، فهو آثم إذا ضيع من يلزمه قوته من آدميين أو غير آدميين. كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. واللفظ الثاني في غير مسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وفي هذا دليل على وجوب رعاية من ألزمك الله بالإنفاق عليه، وأنه لا يحل لك التقصير في شيء. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد. قال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جاء أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى أنزل عليك: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله تعالى، أرجو برها وذخرها عند الله تعالى. فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ ذاك مال رابح، ذاك مال رابح. وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإنفاق مما يحب ومن الطيب. لما ذكر رحمه الله وجوب الإنفاق على الزوجة وعلى الأقارب، ذكر أنه ينبغي للإنسان أن يكون ذا همة عالية، وأن ينفق من أطيب ماله ومما يحب من ماله. وهناك فرق بين الأطيب وبين الذي يحب. الغالب أن الإنسان لا يحب إلا أطيب ماله، لكن أحيانا يتعلق قلبه بشيء من ماله وليس أطيب ماله. فإذا أنفق من الطيب الذي هو محبوب لعامة الناس ومما يحبه هو بنفسه وإن لم يكن من الطيب، كان ذلك دليلا على أنه صادق فيما عامل الله به. ولهذا سميت الصدقة صدقة لدلالتها على صدق، على صدق بادلها. فالإنسان ينبغي له أن ينفق من الطيب، من أطايب ماله، وينبغي له أن ينفق ما يحب حتى يصدق في تقديم ما يحبه الله عز وجل على ما تهواه نفسه. ثم استدل المؤلف رحمه الله بآيتين من كتاب الله، فقال: وقول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. البر يعني الخير الكثير، ومنه سمي البر للخلاء الواسع. فالبر هو الخير الكثير، يعني لن تنال الخير الكثير ولن تنال رتبة الأبرار حتى تنفق مما تحب. والمال كله محبوب، لكن بعضه أشد محبة من بعض. فإذا أنفقت مما تحب كان ذلك دليلا على أنك صادق، ثم نلت بذلك مرتبة الأبرار. وقال تعالى: ولا تيمموا الخبيث، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. الخبيث من كل شيء بحسبه. فالخبيث من المال يطلق على الردي، ويطلق على الكسب الردي، ويطلق على الحرام. فمن إطلاقه على الردي قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. هذا بقية الآية التي أولها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. والخارج من الأرض منه الطيب ومنه الردي. قال: ولا تيمموا الخبيث، أي لا تقصدوا الخبيث وهو الردي تنفقون منه، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يعني لو كان الحق لكم ما أخذتم الردي إلا على إغماض وعلى كره، فكيف ترضون لغيركم أن تعطوه الردي وأنتم تأبون أن تأخذوه؟ وهذا من باب الاستدلال على الإنسان بما يقر به ويعترف به، أنه لا يرضى أن يأخذ الردي بدلا عن الطيب، فكيف يرضى أن يعطي الردي بدلا عن الطيب؟ فالخبيث هنا بمعنى الردي، خبيث بمعنى الردي. ومن ذلك أيضا تسمية النبي صلى الله عليه وآله وسلم البصل والقراط الشجرة الخبيثة لأنها رديئة منتنة كريهة، حتى إن الإنسان إذا أكل منها وبقيت رائحتها في فمه فإنه يحرم عليه أن يدخل المسجد، لا للصلاة ولا لغير الصلاة، لأن المسجد معمور بالملائكة، فإذا دخل المسجد آذى الملائكة. الملائكة طيبون، والطيبون للطيبات، تكره الخبائث من الأعمال والأعيان. فإذا دخلت المسجد وأنت ذو رائحة كريهة آذيت الملائكة. وكان الرجل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دخل المسجد وقد أكل قراطا أو بصلا طردوه طردا إلى البقيع. البقيع تعرفون المسافة بينه وبين المسجد النبوي بعيدة، يطرد إلى البقيع لا يقرب المسجد. ونأسف أن بعض الناس نسأل الله لنا ولهم الهداية والأسمة يشرب الدخان أو الشيشة ويأتي إلى المسجد ورائحة الدخان والشيشة في فمه أو على ثيابه، مع أن هذه رائحة كريهة كل نكرهها، حتى أن بعض الناس ما يستطيع يصلي جنب مثل هؤلاء، وهؤلاء يحرم عليهم أن يدخل المسجد والروائح الكريهة فيه. وكذلك من به إصنان، إصنان رائحة كريهة تفوح من إبطيه أو تفوح من أذنيه أو تفوح من رأسه وتؤذي، فإنه لا يجوز أن يصلي ما دامت الرائحة المؤذية فيه، لا يجوز أن يدخل المسجد بل يبتعد. والحمد لله هذه من المصائب والبلاوي، إذا ابتلي بمثل هذا لا يقول أنا كيف أحرم نفس المسجد، قل هذا من الله عز وجل، احرم نفسك المسجد ولا تؤذي الناس والملائكة، وحاول بقدر ما تستطيع أن تتخلص من هذه الرائحة، إما بالتنظف التام أو بأن تضع روائح طيبة تغطي الرائحة الكريهة. هذا يمكن أن تعالج بأن يستعمل الإنسان روائح طيبة تغطي الرائحة الكريهة، ويكون الذي يشم ما يشم إلا الرائحة الطيبة. ومن إطلاق الخبيث على الكسب الردي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كسب الحجام خبيث، الحجام الذي يخرج الدم بالحجامة هذا كسبه خبيث يعني ردي. وليس المراد أنه حرام، قال ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه لو كان كسب الحجام حراما ما أعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجرته، فقد احتجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأعطى الحجام أجره، ولو كانت حراما ما أعطاه، لأن الرسول لا يقر على الحرام ولا يعين على الحرام. لكن هذا من باب أنه كسب رديء دنيء ينبغي الإنسان أن يتنزه عنه، وأن يحجم الناس إذا احتاجوا إلى حجامته تبرعا وتطوعا. ومن إطلاق الخبيث على المحرم قوله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يعني يحرم عليهم الخبائث وهي ضد الطيبات، مثل الميتة، لحم الخنزير، المنخنقة، الخمر وما أشبه ذلك. ومعنى الآية أنه لا يحرم إلا الخبائث، وليس معناها أن كل خبيث يحرمه، لأنكم عرفتم الآن أن الخبث يطلق على أوصاف متعددة، لكن المعنى أنه لا يحرم إلا الخبائث عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن الله عز وجل نهى أن يقصد الإنسان الرديء من ماله فيتصدق به، وحث على أن ينفق مما يحب ومما هو خير. ثم ذكر المؤلف حديث أبي طلحة زوج أم أنس رضي الله عنه. أبو طلحة أكثر الأنصار حقلا، يعني أكثرهم مزارع، وكان له بستان فيه ماء طيب مستقبل المسجد، أي مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني أن المسجد في قبلة، في قبلة هذا البستان، وكان فيه ماء طيب عذب يأتيه النبي عليه الصلاة والسلام ويشرب منه. فلما نزل قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، بادر رضي الله عنه وسابق وسارع وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إن الله تعالى أنزل قوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحة، يعني البستان هذا اسمه بيرحة، وإني أضعها يعني بين يديك صدقة إلى الله ورسوله، يعني تصريفها إلى الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم متعجبا بخن بخن، كلمة تعجب، يعني ما أعظم هذه الهمة وما أعلاها، ذاك مال الرابح، ذاك مال الرابح، وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام هذا المال الرابح. كم الحسنة؟ إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. لو باع بستانه الذي يسوى 10,000 20,000 قالوا ربح، هذا ربح كبير، النصف ربح عظيم، لكن هذا يربح 100,000 إلى 7,000 إلى أضعاف كثيرة، إلى أضعاف كثيرة. الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. صدق النبي عليه الصلاة والسلام ذاك مال الرابح، ذاك مال الرابح. أرى أن تجعلها في الأقربين، أرى أن تجعلها في الأقربين أقرب. ففعل رضي الله عنه، قسمها في أقاربه وبني عمه. وسيأتي إن شاء الله الكلام على بعض ما يستفاد من هذا الحديث، لكن تعجبوا كيف كان مبادرة الصحابة رضي الله عنهم ومسارعتهم إلى الخير. وكان ابن عمر إذا أعجبه شيء في ماله تصدق به، إذا أعجبه شيء وتعلق في نفسه تصدق به. لماذا؟ لأجل أن يربح، يربح، يلقاه في أمامه. لكن ما تتمسك به فهو إما زائل عنك، وإما أن تزول عنه أنت، ولا بد من أحد غيره، إما أن يتلف أو تتلف أنت، لكن الذي تقدمه هو الذي يبقى. أسأل الله أن يعيننا وإياكم على أنفسنا ويعيذنا من البخل والشح. الحقيقة أن مالك الحقيقي هو ما تقدمه. ذبح آل النبي صلى الله عليه وسلم شاة وتصدقوا منها، فقدم النبي عليه الصلاة والسلام قالوا إننا تصدق يعني أكلناها إلا كتفها تصدقنا، قال أبقيتم كتفها، يعني معنى الحديث لا يحضرون اللفظ، لكن معناه أن ما أكلتم هو الذي تلف عليكم، وما تصدقتم به فهو الذي بقي لكم. فالحاصل أن الصحابة ولوي الهمم العالية هم الذين يعرفون قدر الدنيا وقدر المال، وأن ما قدموه هو الباقي وما أبقوه هو الفاني. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من البخل والشح والجبن والكسل، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرها، وكانت مستقبلة المسجد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جاء أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى أنزل عليك: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرها، وإنها صدقة لله تعالى، أرجو برها وذخرها عند الله تعالى. فضعها يا رسول الله حيث أمرك الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخن، ذاك مال رابح، ذاك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة رضي الله عنه: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. متفق عليه. باب وجوب أمر أهله وأولاده المميزين. قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ارمي بها، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة. متفق عليه. وفي رواية: أنا لا تحل لنا الصدقة.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام على حديث أبي طلحة رضي الله عنه. ثم قال المؤلف: باب وجوب أمر أهله بالصلاة إذا كانوا وأولاده إذا كانوا مميزين. وجه المناسبة أن المؤلف رحمه الله لما ذكر ما يجب للأهل من غذاء الجسم ذكر لهم ما يجب من غذاء الروح على أبيهم ومن له ولاية عليهم. وأولى ما يؤمر به وأوجب وأفضل هي الصلاة، كما قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فأمره أن يأمر أهله بالصلاة. والأهل كل من في البيت من زوجة وابن وبنت وعمة وخالة وأم، كل اللي في البيت أهل. أمره أن يأمرهم بالصلاة، وأمرهم أن يصطبر عليها، يعني يحد نفسه على الصبر. ولهذا جاءت التاء التي فيها زيادة البنية وفيها زيادة المعنى اصطبر، لأن أصلها اصطبر عليها. وذكر الله عن إسماعيل أبي محمد عليه الصلاة والسلام إذ أنه أحد أجداده أنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فالإنسان مسؤول عن أهله، مسؤول عن تربيتهم حتى ولو كانوا صغارا إذا كانوا مميزين. أما غير المميز فإنه يؤمر بما يتحمله عقله. ثم ذكر حديث الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أنه أخذ تمرة من الصدقة فجعلها في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، يعني أنها لا تصلح لك. ثم أمره أن يخرجها من فيه وقال إننا لا تحل لنا الصدقة، فالصدقة لا تحل لآل محمد، وذلك لأنهم أشرف الناس، والصدقات الزكوات أوساخ الناس، ولا يتناسب لأشرف الناس أن يأخذوا أوساخ الناس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة، إنما هي أوساخ الناس. ففي هذا دليل على أن الإنسان يجب عليه أن يؤدب أولاده عن فعل المحرم كما يجب عليه أن يؤدبهم على فعل الواجب. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك، فما زالت تلك طعمتي بعد. متفق عليه.
فيما نقله عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه، وكان ربيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه ابن زوجته أم سلمة رضي الله عنها، أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في طعام يأكل، فجعلت يده تطيش في الصحفة، يعني تذهب يمينا وشمالا، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فهذه ثلاثة آداب علمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الغلام. أولا قال: سم الله، وهذا عند الأكل، عند ابتداء الأكل يجب أن يقول الإنسان بسم الله، ولا يحل له أن يتركها، لأنه إذا تركها شاركه الشيطان في أكله، أعدى عدو له يشاركه في الأكل إذا لم يقل بسم الله. ولو زاد الرحمن الرحيم فلا بأس، لأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام سم الله يعني اذكر اسم الله. والتسمية الكاملة هي أن يقول الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم كما ابتدأ الله بها كتابه، وكما أرسل بها سليمان عليه الصلاة والسلام: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فإن اقتصرت على قول بسم الله فلا حرج، وإن زدت الرحمن الرحيم فلا حرج، الأمر في هذا واسع. وأما التسمية على الذبيحة فهي شرط من شروط التذكية، إذا لم تسمي على الذبيحة فهي حرام، ميتة، كأنما ماتت بغير ذبح. ولكن العلماء يقولون لا ينبغي أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لأنه الآن يريد أن يذبحها، فالفعل ينافي القول بالنسبة لهذه الذبيحة لأنها ستذبح. هكذا علل بعض العلماء، ولكن لو قالها أيضا فلا حرج: يا غلام، سم الله وكل بيمينك. وهذا أمر على سبيل الوجوب، فيجب على الإنسان أن يأكل بيمينه وأن يشرب بيمينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الإنسان بشماله أو أن يشرب بشماله، وقال إن الشيطان يفعل هذا، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وقد نهينا عن اتباع خطوات الشيطان، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولهذا كان القول الراجح وجوب الأكل باليمين ووجوب الأكل باليمين والشرب باليمين، وجوب الأكل باليمين ووجوب الشرب باليمين، وأن الأكل بالشمال أو الشرب بالشمال حرام. ثم إن الأكل بالشمال والشرب بالشمال مع كونه من هدي الشيطان فهو أيضا من هدي الكفار، لأن الكفار يأكلون بشمائلهم ويشربون بشمائلهم. يقول بعض الناس إذا كان على الأكل وأراد أن يشرب يمسك الكأس باليسار ويشرب، يقول: أخشى أن تتلوث الكأس إذا شربت باليمين. فنقول: ولتتلوث، إذا تلوثت فإنما تلوثت بطعام، لم تتلوث ببول ولا غائط، تلوثت بطعام ثم تغسل. وأمسك الكأس من الأسفل بين إبهامك والسبابة، اجعلها كالحلقة، ولا يتلوث منه إلا شيء يسير. ولا عذر لأحد بالأكل بالشرب بالشمال من أجل هذا، لأن المسألة على سبيل التحريم، والحرام لا يجوز إلا عند الضرورة. الضرورة مثل أن تكون اليد اليمنى شلة لا يمكن أن يرفعها إلى فيه، هذا ضرورة، أو مكسورة لا يمكن أن يرفعها إلى فيه، فهذا ضرورة، أو تكون متجرحة لا يمكن أن يأكل بها أو يشرب. المهم إذا كان ضرورة فلا بأس باليسار، وإلا فلا يحل أن يشرب باليسار ولا أن يأكل باليسار. الأدب الثالث قال: وكل مما يليق، يعني لا تأكل من حافة غيرك، كل من الذي يليك، لأنك إذا اعتديت على حافة غيرك فهذا سوء أدب، فكل من الذي يليك، إلا إذا كان الطعام أنواعا، مثل أن يكون فيه لحم في غير الذي يليك فلا بأس أن تأكل، أو يكون فيه قرع أو ما أشبه ذلك مما يقصد فلا بأس أن تأكل من الذي لا يليق. لأن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أكلت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكان يتتبع الدب القرع، يتتبع يعني لبطة من على الصحفة ليأكله، هذا لا بأس به. وفي هذا الحديث من الفوائد أنه ينبغي للإنسان أن يؤدب أولاده على كيفية الأكل والشرب، وعلى ما ينبغي أن يقول في الأكل والشرب، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بربيبه. وفي هذا حسن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعليمه، لأنه لم يزجر هذا الغلام حين جعلت يده تطيش في الصحفة، ولكن علمه برفق، قال: يا غلام، ناداه برفق: يا غلام، سم الله وكل بيمينه. وليعلم أن تعليم الصغار لمثل هذه الآداب لا ينسى، يعني أن الطفل لا ينسى إذا علمته وهو صغير، لكن إذا كبر ربما ينسى إذا علمته، ويصعب عليك، وأيضا ربما يتمرد عليك بعض الشيء إذا كبر، لكن ما دام صغيرا وعلمته يكون أقبل. ومن اتقى الله في أولاده اتقوا الله فيه، ومن ضيع حق أولاده ضيعوا حقه إذا احتاج إليهم، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. حديث حسن رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا الصبي الصلاة 7 سنين، واضربوه عليها 10 سنين. حديث حسن رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن. ولفظ أبي داود: مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين. وهو حديث حسن له شاهد من حديث سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه. وهذا من حقوق الأولاد على آبائهم أن يأمروهم بالصلاة إذا بلغوا 7 سنوات، وأن يضربوهم عليها أي على التفريط فيها وإضاعتها إذا بلغوا 10 سنوات، ولكن بشرط أن يكون ذوي عقل. فإن بلغوا 7 سنين وهم لا يعقلون، يعني فيهم جنون، أو 10 سنين، فإنهم لا يؤمرون بشيء ولا يضربون على شيء، لكن يمنعون من الإفساد سواء في البيت أو خارج. وقوله اضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، المراد الضرب الذي يحصل به التأديب بلا ضرر، فلا يجوز أن يضربهم ضربا مبرحا، ولا يجوز أن يضربهم ضربا مكررا لا حاجة إليه، بل إذا احتاج إليه بحيث لا يقوم بالصلاة إلا بالضرب فإنه يضربه ضربا غير مبرح، ضربا معتادا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أمر بضربهم لا لإيلائهم ولكن لتأديبهم وتقويمهم. وفي هذا الحديث إشارة إلى أن ما ذهب إليه بعض المتأخرين ممن يدعون أنهم أصحاب تربية من أن أبا الصغار لا يضربون في المدارس إذا أهملوا، في هذا الحديث دليل على الرد عليه وعلى بطلان فكرته وأنها باطلة، لأن النص ينفع الكلام في الغالب، والضرب ينفعه أكثر، فلو أنهم تركوا بدون ضرب لضيعوا الواجب عليه وفرطوا في الدروس وأهملوا، فلا بد من ضربهم ليعتادوا النظام ويقوموا بما ينبغي أن يقوموا به، وإلا لصارت المسألة فورا. إلا أنه كما قلنا لا بد أن يكون الضرب للتأديب لا للإيلام والإيجاع، فيضرب ضربا يليق بحاله، ضرب غير مبرر، لا يفعل كما يفعل بعض المعلمين في الزمن السابق يضرب الضرب العظيم الموجع، ولا يهمل كما يدعي هؤلاء المربون الذين هم من أبعد الناس عن التربية لا يقال لهم شيء، لأن الصبي لا يمتثل ولا يعرف، لكن الضرب يؤدي. والله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب حق الجار والوصية به. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. رواه مسلم. وفي رواية له عن أبي ذر قال إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها ثم انظر أهل بيت ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو ترس نشاء. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب حق الجار والوصية به. الجار هو الملاصق لك في بيتك والقريب من ذلك. وقد وردت بعض الآثار بما يدل على أن الجار 40 دارا من كل جانب. ولا شك أن الملاصق للبيت لا شك أنه جار. وأما ما وراء ذلك فإن صحت الأخبار بذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالحق ما جاءت به، وإلا فإنه يرجع في ذلك إلى العرف، فما عده الناس جوارا فهو جوار. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الآية آية النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إلى قوله تعالى وذي القربى والجار الجنب. الجار ذو القربى يعني الجار القريب، والجار الجنوب يعني الجار البعيد الأجنبي منك. قال أهل العلم والجيران ثلاث: جار قريب مسلم فله حق الجوار والقرابة والإسلام، وجار مسلم غير قريب فله حق الجوار والإسلام، وجار كافر فله حق الجوار وإن كان قريبا فله حق القرابة أيضا. فهؤلاء الجيران لهم حقوق، حقوق واجبة وحقوق يجب تركها. ثم ذكر المؤلف ثلاثة أحاديث بل أربعة أحاديث أو خمسة عن ابن عمر وعن أبي ذر وعن أبي هريرة. أما حديث ابن عمر ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي سينزل الوحي بتوريثه. وليس المعنى أن جبريل يشرع أو يشرع توريثه، لأن جبريل ليس له حق في ذلك، لكن المعنى أنه سينزل الوحي الذي يأتي به جبريل بتوريث الجار، وذلك من شدة إيصاء جبريل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما حديث أبي ذر ففيه أن الإنسان ينبغي له إذا وسع الله عليه برزق أن يصيب منه جاره بعض الشيء بالمعروف، حيث قال عليه الصلاة والسلام: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وأتعاهد جيرانك. أكثر ماءها يعني زدها في الماء لتكثر وتوزع على جيرانك منها. والمرقة عادة تكون من اللحم أو من غيره مما يقتدم به. وهكذا أيضا إذا كان عندك طعام غير المرق أو شراب كفضل اللبن مثلا، فضل الرطب وما أشبهه، ينبغي لك أن تعاهد جيرانك به لأن لهم حقا عليه. وأما حديث أبي هريرة ففيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم 3 مرات فقال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من جاره بوائق، يعني غدرة وخيانة وظلمة وعدوانة، فالذي لا يأمن جاره من ذلك ليس بمؤمن. وإذا كان يفعل ذلك ويوقعه فعلا فهو أشد. وفي هذا دليل على تحريم العدوان على الجار، سواء كان ذلك بالقول أو بالفعل. أما في القول فأن يسمع منه ما يزعجه ويقلقه، كالذين يفتحون أو التلفزيون أو غيرهما مما يسمع فيزعج الجيران، فإن هذا لا يحل له، حتى فتحوا على كتاب الله وهو مما يزعج الجيران بصوته فإنه معتد عليه ولا يحل له أن يفعل ذلك. وأما فيكون في إلقاء الكناسة حول